بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 21 من شهر ذي الحجة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 1 من شهر أيلول لسنة 18 و2000 للميلاد. بقي هنا أن نفصل ما هو حنث وما ليس بحنث، ما هو حنث وليس بحنث، أو متى تجب الكفارة، ما الذي يكون فيه الحنث حتى تجب عليه الكفارة. تجب الكفارة على الحالف إذا حنث، إذا حنث وهو في صيغة اليمين المنعقدة على البر بأن يكون ما حلف على تركه. والله لا آكل لبن انعقدت على بر، كيف يكون حنثه؟ بأن يأكل اللبن، بأن يأكل اللبن. طيب، فإن عزم على، قال والله لا آكل اللبن، فإن عزم على أكله ولم يأكله بعد يكون قد تحقق الحنث، يكون قد تحقق الحنث. فمجرد العزم على الحنث حنث، فمجرد العزم على الحنث حنث، عندئذ يجزئ أن يخرج الكفارة قبل أن يأكل اللبن، إلا إذا أكره عليه جبرا. فإذا قال والله لا أشرب اللبن فأكره على شربه جبرا، ليس أكره بمعنى حرج واستحى، لا، أكره عليه، فعندئذ لا كفارة عليه لأنه مغلوب عليه ولم يفعله طائعا. واضح؟ طيب، فإن قال والله لآكلن اللبن، عندئذ نقول إنه يجب عليه أن يأكل اللبن، فعندئذ يجب عليه أن يبر بيمينه. أما من قال والله لأفعلن كذا فحبس، فيمينه انعقدت على حنث، فالإكراه لو أنه حبس ولم يفعل فيجب عليه أن يكفر عن يمينه. يعني قال والله لأزورن بيت عمي فلان، فجاءت الشرطة وحبسوه، تمام؟ قال والله لأزورنك اليوم، فجاءت الشرطة وحبسته، اليمين انعقدت على بر أم على حنث؟ على حنث. الإكراه هنا لا يفيد، فعليك أن تكفر عن يمينك ولو كنت مكرها، لأن يمينك انعقدت على الحنث أصلا، ولذلك عليك الإكراه. إذن الإكراه مفيد بمعنى أنه يسقط عنك الكفارة في اليمين التي انعقدت على بر، فأنت بار باليمين لكنك أكرهت فيما بعد. أما المنعقد على حنث أصلا أنت حانث، أصلا أنت حانث، وبالتالي أكرهت، فالإكراه جاء وأنت حانث. واضح الكلام؟ طيب، الآن تكرر الأيمان، فتتكرر الكفارة إذا تكررت الأيمان وقصد الحالف التأسيس. فإن قال والله لا أكلم زيدا، وعنى بذلك أنه كلما كلمه حنث، فكلمه في المرة الأولى حنث كفارة، كلمه في الثانية حنث، لأنه قال كلما حنث، لكن لو قال والله لا أكلمه أقصد أنني لا أتكلم معه، بمعنى على ليس على نية كلما كلمني، نقول له عليه كفارة واحدة. إذن في قوله والله لا أكلم زيدا وقصد بهذه العبارة كلما كلمته علي كفارة أو حنثت، فكلما كلم زيدا فعليه كفارة، لذلك يطلب اللجوء فورا، إنه إذا زيد هو أخ أو قريب أو ما إلى ذلك لن يكفيه راتبه، ولماذا يدخل نفسه فيما لا طاقة له به وقد عفى الله عنه، فلماذا أرهق نفسه؟ طيب، فإذا قال والله لا أدخل
ونوى الكفارات كلما دخل، والله لا أدخل بيت فلان، ونوى كفارة كلما دخل، فكلما دخل عليه كفارة، كلما دخل فإن عليه كفارة، كلما دخل فإنه عليه الكفارة. ومثل ذلك من قال لا أشرب لك ماء ولا آكل لك خبزا ولا أسلم عليك ولا أجلس معك في مجلس، وهي كلمة دارجة على في كلام كثير من الناس، لا آكل لك خبزا، فإنه كلما أكل من خبزه فإنه يحنث، والله لا أجلس لك مجلسا، فكلما جلس له مجلسا فإنه يحنث ويتكرر، وذلك لأن العرف يقتضي ذلك، لأن العرف يقتضي لا ذلك ذلك. إذن وفي نحو والله لا أترك الوتر فإنه يحنث كلما تركه، فإنه يحنث كلما تركه، لأن العرف يقتضي أنه يلوم نفسه ويشدد عليها، فلو تركه قال والله لا أترك الوتر، فلو تركه مرة لزمته كفارة، فلما قال لا أترك الوتر إنما يريد أن يلزم نفسه بكل وتر، بكل وتر، فكلما ترك وترا كان عليه كفارة في ذلك أو الترك، أو قال علي كفارات إن زرته، هذا يعني كلما أزوره فعلي كفار كفارة، مثلما أدخل نفسه بالكلام فعليه أن يتحمل
ما في،
خلص لا يقصد ما كفارة واحدة، إذا قصد انتهى قلنا ماذا؟ واحد قال والله لا أترك الوتر، ما معنى ذلك؟ إنه في حياتي ما بتركها ولا مرة، تركها مرة كفارة، تركها مرة ثانية كفارة، قلت إنه راجع إلى القصد والعرف والقول، جماع هذه الأمور مع بعض، لا تنظر إلى زاوية واحدة، لا تنظر إلى زاوية واحدة، انظر إلى المجموع ولا تنظر إلى جهة واحدة. يعني قال لا قصد، لا أنا ما لا أعرف قصد، تضع عندما تريد أن تتحدث في الأيمان تضع القصد والمخصصات الأربعة وتضع اللفظ، إذا بحثت في جزء دون جزء فحكمك فاسد. لذلك الفقه ما بينظر منحى زاوية أو جزئية ثم يهمل بقيات الجزئيات، الفقه ينظر نظرة جمعية، لذلك الفقه هو الجمع والترجيح، عنده دليل لا يساوي شيء في علامات الاستدلال وفي مجال الاجتهاد، لا يساوي شيئا. السؤال ليس عنده دليل أم لا، هل جمع الأدلة على وفق شروط الجمع بين الإفراد مثلا والاشتراك والاستقلال والإضمار والأصل عدم النسخ والنسخ فرع، هل فعل ذلك؟ هل سلك مسلك الترجيح بشروطه أم هو انتقائي ويقفز من حبل إلى آخر؟ لذلك الاجتهاد هو جمع وترجيح، وليس قال إنه مش قصده، لا، كلمة ما قصد تضع على البساط، لكن هل قصده مساوي قريب بعيد؟ هاي ثلاث مجالات وثلاث ثلاثة مستويات. طيب الآن نأتي هذا عن حيث علاقتها مع اللفظ، الآن آتي هذا بالنية، هل آتي لبساط اليمين؟ لا يأتي معي بساط اليمين في هذه الحالة، مثل من ضربه على وجهه فقال والله لا أكلمك، أذهب لأخترع عليها بساط يمين؟ لا يمكن. تمام، فلذلك لابد من النظرة الشاملة بلغة المنهجية العلمية اليوم، البحث الكامل، البحث الكامل. ما معنى البحث الكامل؟ بمعنى أن هذا الباحث قام بدراسة هذه المسألة من جميع جوانبها وجزئياتها وحيثياتها، ووصل إلى حكم نتيجة دراسة مستفيضة. إذن ما يتعلق به الناس اليوم من كلمات وألفاظ للشرع، من أقوال من عندهم، هذه لا تنفعهم. الفقه لا يبنى هكذا، بل ينبني على البحث الشمولي. قل لا والله ما قصدت، مثل الذي قال مثلا إن كلمته فزوجتي طالق، فبعد ذلك قال أنا أقصد زوجتي الميتة، أنا قاصد ذلك، أو كان قصده بعيدا أو قريبا من المساوي، أو كان قصده مساويا. إذن من أين يعني يأتي الناس بهذه الكلمات؟ هم يأتون بها للتحلل من أقوال هم التزموها وألزموا بها أنفسهم. هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يكتبها الله عليهم، لكنهم ابتدعوها لأنفسهم ليزيدوا فيها في التقرب. فلما ابتدعوها لأنفسهم ليزيدوا فيها في التقرب حملوا إياها، حملوا إياها. إذن أنت الآن بالنثر باليمين أنت حملت نفسك، فلماذا لا تريد أن تحتمل؟ لماذا تريد أن تخترع؟ قصدت لم أقصد، قلت لم أقل، وتريد أن تتحلل من القيود الموضوعية والشروط الضرورية لموضوع اللي هو البحث الفقهي. تريد أن ترد البحث الفقهي، لماذا؟ حتى لا تدفع كفارة. ادفع كفارة، ادفع. طيب لماذا ألزمت نفسك؟ صرت كمن يعني ابتدعوا الرهبانية ثم بعد ذلك ما أطاقوها. اليهود اختاروا يوم السبت أنه يكون يوم راحة لهم وأن لا يصطادوا فيه، فالله عز وجل حملهم وعذبهم بيوم السبت، عذبهم بيوم السبت. هذا شيء أنتم ألزمتوا نفسكم به، ثم لماذا لم تلتزموا؟ مثل الواحد قل له أدرس تخصص ألف، قال لك أحب أن أدرس التخصص باء، قل له التخصص الباء لا يحتاجه السوق، تفضل أدرس ما أردت، بعد ذلك قال لك لا أريد التخصص. إذن أنت التزمت شيئا ولم تلزم به نفسك، فلماذا ألزمتني أنا به وأنفقت عليك وحملتني المسؤولية ثم بعد ذلك أنت لم تلتزم به؟ أنت على قدر اليمين ولا تريد أن تتحمل أعباء اليمين، كيف؟ لماذا حلفت إذن؟ إذن لذلك في قوله إذا يعني كانت هناك قرينة عرفية مثل والله لا أترك الوتر أبدا، والله لا أجلس له مجلسا، هذا كله مما تتكرر به الكفارة. أو جاء بأدوات لفظية مثل مهما وكلما، كلما دخلت عليك مثلا زوجتي طالق، كلما زرتك علي كفارة، كلما زرتك إلى آخره. إذن أنت أتيت بهذه الألفاظ مثل كلما ومهما، واضح؟ فعندئذ نقول لك إنك في هذه الحالة عليك مجموع الكفارات وما إلى ذلك. فكل من سمى شيئا في يمينه أو نواه لزمه، يعني كانت له زوجتان فنوى إحداهما، نواه دخلت التي نواها، واضح؟ يعني ما تلفظ به نعمل على قرائن الألفاظ في تكرر الكفارات، وكذلك نعمل على أنه نوى، كلما حصل هذا فإنه يكفر عنه، عندئذ يلزمه ما سماه وما نواه. أما من قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، هذا الإنسان بت كل نسائه، بت كل نسائه وعتق كل عبيده، ويجب عليه أن يمشي للحج، لأنه أيمان، هذه كلها أيمان، واضح؟ فالآن لما إحنا بنقول أيمان المسلمين بما يحلف الناس؟ يحلفون بحل العصمة، يحلفون بالحج، يحلفون فيلزمه ذلك، وهذا حيث اعتاده أهل بلده في أيمانه، اعتاده أهل بلده في أيمانه، اعتاده أهل البلد في أيمانهم، وجرت به عادة أهل البلد بشرط أن يكون قد اعتيد، لأنه لفظ بقوله اللي هو أيمان المسلمين. فإن لم تجري العادة بمثل هذا وهو بت النساء وما إلى ذلك، فنجري على عادة ذلك البلد. لذلك من علم الفقيه أن يكون عالما بأعراف أهل البلد وعالما بأقوال. ففي فترة من الفترات كانت أيمان المسلمين أن يعتق عبدا، الآن لا يوجد هذا وليس داخلا في هذه الأمور. لذلك من فقه المفتي أن يكون عارفا بالألفاظ والأقوال وما يعنيه الناس في أقوالهم. ما يعتبر حنثا؟ بمعنى مما نجعله حنثا ما ذكرنا أنه فعل أو حلف على أن يفعل ولم يفعل، أو فعل على أو حلف على الترك ولكنه فعل. فإن لم يحدث مما من الحوادث التي توجب الحنث، كان يكون قد حلف على أن لا يفعل وفعل، وحلف يفعل ولم يفعل من هذه الموجبات، وطرأ عارض له وهو فوات ما حلف له، فوات ما حلف له، مثل قال والله لألبسن الثوب فوجده قد سرق، عليه كفارة، عليه كفارة. واضح؟ مثلا على سبيل المثال من حلف على حيوان قال لا أذبحنه أو لا يأكلنه، تمام، لكنه سرق، سرق الحيوان، شوف منعقد على حنث، منعقد على إيه؟ على حنث. طيب، فإن عرض مانع كموت الحيوان قال والله لأذبحنه فدهسته سيارة أو أكل سما فمات، يلا اذبح، ماذا تفعل؟ لا ذبح إذن، لا يذبحنه لذلك إلا إذا فرط، يعني كان معاه فترة يوم يومين فلم يذبح، فعندئذ بيكون فرط حتى حصل المانع، حتى حصل المانع. وكذلك يحصل الحنث بالعزم على الضد، بالعزم على إيه؟ الضد، وهو أنه حلف لا يأكلن فعزم على أن لا يأكل، أو حلف لا يشرب فعزم أن يشرب، فإذا عزم على الضد فعند ذلك يعتبر حانثا، يعتبر حانثا. النسيان لا يعفي من الكفارة، بمعنى أنه حلف لا يأكل اللبن فنسي وأكل اللبن، عليه كفارة. الخطأ كذلك، يظنه مثلا شيئا وإذا به، يعني تفضل أنا والله لن آكل طعام كذا فأكل، يظنه طعاما آخر وإذا به ذلك الطعام، هذا غلط، أيضا عليه الكفارة. طيب، لو قال والله لا آكل الرغيفة، والله لا آكل الرغيفة فأكل بعضه، يعتبر حانثا، يعتبر حانثا. إذن هذا، إذن عقدت يمينه على بر، لا آكل الرغيفة عقدت على بر، فإنه يحنث بالبعض، فإنه يحنث بالبعض، عكس يمين البر. يعني إذا حنث، شوف، إذن اليمين البر، الآن قال والله لا آكل الرغيفة فأكل بعضه حنثا. طيب الآن قال إن هذا، لما قال لا آكل الرغيفة منعقد على بر، فإذا أكل الرغيف ولو بعض أو بعضه قد حنث. طب لو قال والله لآكلن الرغيفة، قال والله لآكلن الرغيفة، إذن عند ذلك قلنا إنه في قوله لآكلن الرغيفة انعقدت عليه على حنث فيحنث بالبعض. طب قال والله لا آكل الرغيف، انعقدت على بر، لا آكل الرغيف فأكل بعضه، فإنه لا يحنث. قال لا آكل الرغيف، أمامه الرغيف، قال والله لن آكل الرغيف فأكل بعضه، فإنه لا يحنث ولا يبر إلا، أو لا يكون برا إلا إذا أكله. مثال السويق واللبن، هذه الأشياء التي يعني تعد طعاما، في قوله لا آكل طعاما فأكل السويق له مثل الكعك المطبوخ، فإنه إذا قال لا آكل الطعام فعندئذ، إذا قال لا آكل الطعام فأكل اللي هو مثل الخيار والفقوس، هذا نعتبره طعام وعندئذ يحنث. طيب، فيما يتعلق بالحنث بأكل لحم الطير والشحم، قلنا يراجع في ذلك العرف، أعني بذلك أعراف الناس. طيب، في قوله على سبيل المثال معه 100 دينار، معه 100 دينار، فقال له آخر أعطني 10 دنانير، قال له والله ما معي غير هالعشرة، خذها، لكن معه كم؟ يعتبر حانثا، يعتبر حانثا. و طبعا هذا على ماضي، هذا على ماضي، هذا على ماضي ويعتبر حانثا، وإنما نقول بالنسبة لموضوع الكفارة، يعني الآن هو أصبح في موضوع الكفارة موضوع مختلف عن موضوع أنه هو كاذب غموس أو لا. فإذا قال والله ليس معي، هو حاذف الآن على ما يعلم أنه كذب، فليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. إذن الحنث إنما يكون فيما لا لغو فيه، لاحظ الحنث يكون في يمين غير يمين اللغو، أما يمين اللغو فلا حنث فيها. إذن يعني في موضوع الحنث قال له والله لا أزورنك، ولكنه لا يريد أن يزوره، فيها الكفارة وهي غموس. إذن الحنث يكون في كل يمين ما عدا يمين اللغو. طيب، لو كان راكبا سيارة على سبيل المثال وقال والله لا أركب السيارة، فيجب أن ينزل فورا، لا أن يعتقد أنني في المرات المقبلة لن أركب معك، لا، لا أركب، يجب عليه أن ينزل فورا، لأن الدوام كالابتداء، لأن الدوام إيه؟ كالابتداء. وكذلك في اللبس، قال والله لا ألبس هذا الثوب، فيجب أن يخلعه فورا. لكن ممكن أن يقول لك لا أنا خلص هذا للمرات القادمة، للعدد القادم. نقول له الآن لا ألبس، أنت عليك أن تنزع لأنك حانث حتى تنزع، فعليك أن تنزع هذا الثوب فورا، عليك أن تنزع هذا فورا. طيب، واحد قال لأحد الغرماء على سبيل المثال لن أفارقك، سوف أبقى أتابعك، فأنا لن أفارقك، واضح؟ فعندئذ إذا فارقه فعندئذ يكون بعد ذلك حانثا. ولاحظوا أن المفارقة هنا لابد أن تقدر بالعرف، بالتأكيد أنه إذا دخل بيته فارقه، هذا بالتأكيد، لن يدخل معه البيت، لكنه يريد أن يبقى مجددا للمطالبة، يريد أن يبقى مطالبا له. أيضا في قوله والله لا أدخل عليه الدار، فمات فدخل عليه وهو ميت، يعتبر حانثا، يعتبر حانثا. عليكم السلام. في من قال والله لا أدخل عليه بالمرة، فقبضت على هذا الحالف لأن عليه دينا أو لأنه ظالم، فلما أدخل السجن وإذا به في ذلك المهجع الذي فيه الذي حلف أنه لا يدخل عليه، يعتبر حانثا. لماذا؟ لأنه إكراه شرعي، والإكراه الشرعي واجب شرعا واجب التنفيذ، وعليه يعتبر عندئذ حانثا فتلزمه الكفارة. أما إذا حبس معه ظلما بتهمة ملفقة فهي كالعدم. فلو حلف أنه لا ينفع فلانا حياته فكفنه ميتا، يعتبر حانثا لأنه من متعلقات الحياة، الموتى لا يلبسون ولا يأكلون ولا يشربون، فهذا من بقيات الحياة. أما بالنسبة للكتابة فيحنث بالكتاب إذا وصل إلى المحلوف عليه، إذا وصل إليه للمحلوف عليه. طيب، أما يعني قال والله ما بكاته، متى يكون الحنث؟ بوصول المكتوب إلى مش مجرد الكتابة، قال والله لا أكاتبه، فكتب كتابا وهو يكتب لا يعد حادثا. متى يعتبر الحنث؟ عند وصول الكتاب. طيب بالطلاق، فإذا كتب الطلاق فإن قوله وكتابته في الهاتف أنت طالق فتعتبر طالقة ولو لم يرسل الرسالة. لماذا؟ لأن الطلاق لا يتوقف على رضا الزوجة، على خلاف المكاتبة أو الرسول في أمر من الأمور. فلما كانت الكتابة كافية في وقوع الطلاق لم يشترط بلوغها. فلذلك من أراد أن يتكلم بهذه الكلمة فإن عليه أن ينتبه لذلك. فالطلاق يستقل به الزوج ولا يشترط له المشافهة، أن يشافه الزوجة به، فإذا كتبه عندئذ يكون قد وقع. أو قال والله لا أكلمه، أو قال ليه لا أكلمه. الآن لما قال لا أكلمه، ما نقوله بالنسبة لإرسال الولد، في قال والله لا أكلمه فأرسل ولده بالكلام معه، فإنه عندئذ يكون وقت وصول الولد في كلامه للمرسل إليه، فعندئذ يقول أنه أبي يبلغك بأن تحضر عنده، فعندئذ نقول لقد حنث بوصول الولد برسالته إلى ذلك المحلوف أنه لا يكلمه. عندئذ نقول هي أصبحت كالكتاب في المكاتبة وكذلك المراسلة الشفهية. فمثلا لو قال إن كلمته فزوجتي طالق، فأرسل ولده يقول له زر عمك فلان وصل رحمه. الآن نحن اعتبرنا وصول الولد يعتبر كلاما، فالزوجة قالت هذا طلاق، إذن وقع الشرط الذي علق به الطلاق وهو أنه كلمه. نقول جاء الزوج فقال قصدت مشافهة وأنا لم أشافهه، نقول له عندئذ نعتبر قصدك ونصدقك في نيتك أنك قصدت المشافهة ولم تقصد اللي هو إيه التكلم. إذن في قوله لا كلمته ثم أرسل ولده برسالة له يقول له صل رحمك أو اتصل بفلان، فعندئذ يعتبر حانثا بوصول الولد كما هو الحال في الكتاب في إن كاتبته. فإذا ادعى الزوج أنني قصدت المشافهة، عندئذ نقول له أنت مصدق في الطلاق ومصدق في القضاء والفتوى وما إلى ذلك. في موضوع أنه قال له والله لا أكلمك، لو حدثه بالإشارة فإنه يعتبر كلاما، لو حدثه بالإشارة فإنه يعتبر كلاما، لأننا نجري على المعنى اللي هو التواصل مع هذا الشخص، التواصل مع هذا الشخص. حتى لو قال أنا لا أكلمه ثم تكلم معه وكان نائما الذي حلف أن لا يكلمه، يعني قال والله لا أكلم سعيدا فنادى على سعيد وكان سعيد نائما ولم يسمع أو كان أصما، فإنه يحنث، فإنه يحنث ولو كان ذلك الطرف الآخر أصما. فإن قال والله لا أسلم عليه، الآن هذا يحدث، والله لا أسلم عليه، فدخل فوجده في ضمن جماعة جالسا، فقال للمجموع السلام عليكم وعزله في النية، لا يحنث، جاز له ذلك، لا يحنث لأنه عزله بنيته. طيب لو إنه سلم عليه يظنه شخصا آخر وإذا به الذي حلف أن لا يكلمه، فإنه يحنث لأنه غلط، فإنه غلط يحنث. إذن هذا في موضوع ما في الحنث. طيب لو قال والله لا أسلم عليه فكان على يساره في الصلاة، لك قال والله لا أسلم على سعيد وكان سعيد على يساره، فسلم ذات اليمين ثم سلم عندنا على الإمام ثم سلم على يساره وإذا بذلك سعيد، فإنه يحنث كذلك، فإنه يحنث كذلك. قال والله لا تخرجين، لن تخرجي من البيت، فخرجت ولو كان بغير إذنه، فإنه يعتبر حانثا، فإنه يعتبر حانثا. لذلك في قوله لها لا تخرجي إلا بإذني، وعلمت بهذه المقالة وقالها لها، فعندئذ هذه المرأة خرجت يعتبر حانثا. طيب لقال والله زوجتي طالق إن خرجت بغير إذني، لأن الزوجة لم يصلها هذا الكلام فخرجت وهي لا تعلم بهذه المقولة للزوج، يعتبر طلاقا، يعتبر طلاقا. طيب يقول لا هي لم يبلغها ذلك بعد، نقول له طالما تحصل أو وقع ما علقت عليه الطلاق عندئذ تعتبر حانثا وتطلق الزوجة. قال والله لا أهبه فتصدق عليه، فيعتبر عند ذلك حانثا. لذلك عليه إذن الهبة والصدقة، لكن لو أعاره فإنه لا يحنث، حلف أن لا يعيره فوهبه الإناء، قال والله لا أعيره الإناء، تمام؟ فإن وهبه إياه لا يعد حانثا، تمام؟ طيب الآن قال والله لا أجلس في هذه الدار. ما معنى لا أجلس هذه الدار؟ يعني أنه يريد أنه يريد أن يرحل منها. قال والله ما أبقى في هذه الدار ليلة. هذا المستأجر عندما يعني تشاكل مع المؤجر مثلا، قال والله لا أبقى في هذه الدار، فما معنى ذلك؟ أنه عليه أن يلم أثاثه كله وأن يخرج فورا، ولا يبقي شيئا إلا أن يكون شيئا ليس له بال. عندئذ إذا أبقى شيئا ليس له بال لا يحنث، أما لو أبقى ثلاجة أو آلة أو أداة فعند ذلك فإنه يعد حانثا. لو قال والله لأقضينه الدين في شهر واحد، ثم تبين في شهر اثنين الذي سلم أن الدنانير تبين أنها مزيفة والذهب روسي والقمح مسوس، يعتبر حانثا. يعني أنا قلت له والله لأسدنك الدين في شهر واحد، فضل هذه العملة، بعد الفحص والتأكد أن هذه العملة التي أعطيتها للرجل هي مزورة، إذن أنت لم تسدد الدين، إذن أنت حانث، إذن أنت لم تسدد الدين، إذن أنت حانث. مثل الذهب الروسي اليوم هو ليس ذهبا ولكنه نحاس، الآن قال سدده الدين ذهبا، ولكن طبعا لابد أن يكون مثلا قرضه الدنانير الذهبية، ثم تبين أنها مغشوشة لا يعد مسددا. فلذلك لابد من الجريان على ما يتعلق بظواهر الأقوال والتعلق أيضا بالقصد والنية معا. فلو قال والله لأقضينك غدا الجمعة، وتبين أن غدا هو الخميس، كلمة غدا أقوى من الجمعة، فعليه أن يقضيه يوم الخميس وليس يوم الجمعة، لأن غدا هو الخميس يعني هو يوم الأربعاء. قال والله لأقضينك الدين غدا الجمعة، نقول له يجب عليك أن تقضيها يوم الخميس. أيهما أقوى؟ غدا تحتمل الغلط، لكن ممكن خميس وجمعة يحتملوا أنه أخطأ، هل هو اليوم الأحد، هل هو اليوم الاثنين، لكن كلمة غدا نص، كلمة غدا نص واضح، والنص مقدم على الظاهر. إذن هو غالط في الجمعة لكنه مصيب في غدا. لذلك نقول لما قال يوم الأربعاء والله لأقضينك الدين غدا الجمعة، وكان غدا هو الخميس، فإن غدا نص ولا يحتمل الخطأ فيه، بينما الجمعة فإنه يحتمل الخطأ. ممكن واحد يقول والله أنا ممكن بفكر اليوم الأربعاء، لكن مش ممكن يفكر إنه غدا ليس غدا، أو يفكر إنه غدا هو أمس، واضح؟ فلا مجال لغدا. لذلك لاحظوا الجريان على الأقوال الظاهرة والأقوال الواضحة في هذا. المهم في الأمر فيما يتعلق بهذه الأيمان، لها قواعد وأصول ولها بناء فقهي، إما أن يكون بالظاهر أو بالقصد أو بالجمع بينهما، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن ينعزل المسلم عن ظواهر الأقوال ويذهب إلى المقاصد دون مراعاة الظواهر، أو أن يذهب إلى الظواهر دون مراعاة المقاصد. ففي درس اليمين نموذج رفيع على المواءمة والانسجام بين تعارض الظاهر مع القصد، وكيف نجمع الظاهر مع القصد ونجري عليهما ما أمكن، وترجيح القريب واستبعاد البعيد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.